بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع أبواب سترة المصلي. قال المصنف رحمه الله: باب إثم المار بين يدي المصلي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الباب عقده الإمام البخاري في أبواب سترة المصلي لبيان النهي عن المرور بين يدي المصلي. وقد مضى معنا أن من مقاصد السترة ألا يمر بين يديه أحد، فهذا الباب مرتبط بالأبواب السابقة، الأبواب السابقة التي فيها اتخاذ السترة. وفي هذا الإسناد قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر، هو سالم ابن أبي أمية. وأيضا عندنا في الإسناد إلى أبي جهيم، عبد الله ابن جهيم. قال أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله، وهذا فيه طلب العلم والرحلة فيه، طلب العلم والرحلة فيه، وفيه جواز الاستنابة في العلم، أن ينيب الإنسان غيره ليسأل عن بعض المسائل. وفيه أيضا أخذ العلماء عن بعضهم البعض، أن العلماء يأخذون عن بعضهم البعض. وأيضا فيه أنه يجوز الاقتصار على النزول في الإسناد لحاجة، فإن عبد الله بن زيد كان يستطيع أن يذهب بنفسه، ولكن منعه مانع فأرسل من يسأل عن حكم المار بين يدي المصلي. والحديث قال: لو يعلم المار، هذا القيد يفيد أن الإثم إنما يكون على من علم الحكم، على من علم الحكم، يعني من كان يعرف النهي وارتكب هذا المحظور. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. هذا الإبهام للتشديد، هذا الإبهام للتشديد، ماذا عليه؟ يعني ماذا عليه من العقاب وماذا عليه من الإثم للتنفير من هذا الصنيع والفعل؟ قال لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، وذكر هنا الشك من الراوي، وفيه قبول خبر الواحد لأنه أرسل رجلا ليسأله عن حكم من أحكام الدين، وأخذ بقوله وهو شخص واحد، يعني لم يطلب أن يشهد معه آخر. وفيه أيضا يعني الحرص على السؤال، الحرص عن السؤال، ولا سيما المسائل التي هي مظنة الإثم بفعلها أو بتركها. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال: وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله، فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. وهذا الباب أشار فيه الإمام البخاري رحمه الله إلى حكم أن يجعل الإنسان سترته أحد الأشخاص. يعني في العادة السترة يكون الجدار، يكون العصا، تكون السواري. طيب لو جعل الإنسان سترته شخص، وهذا الشخص كيف يجعل سترة؟ له صور كثيرة جدا. يعني هذا منه أن يكون الإنسان وجهه للقبلة، وجه الجالس للقبلة، ومنها أن يكون وجه الجالس إلى وجه المصلي، هذه صورة. أيضا من الصور أن يجلس الإنسان وأمامه حلقة، حلقة علم، فاتخذهم حلقة وهم متحلقون للعلم. ومنها يعني الصور التي جاءت عن أم المؤمنين عائشة، وسوف تأتي في بقية الأبواب. فهنا الإمام البخاري يرى جواز الاستتار بالرجل إذا لم يشغل، إذا لم يشغل، يعني إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه الخشوع باستقباله هذا الرجل أو جعله سترة. وأخذنا هذا من تعليق الإمام البخاري رحمه الله، وهذه من المواضع التي يشير الإمام البخاري فيها صراحة إلى فقهه، وليست من جادة عادته. يعني ليس من عادة الإمام البخاري أن يصرح بفقهه، لأن فقهه في التراجم، يكتفي بالعناوين ويضع تحتها الآيات والأحاديث والآثار، لكن أن يصرح بكلام فهذا ليس كثير عند الإمام البخاري. لكن هنا لما ذكر قال وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، قيد الإمام البخاري قال وإنما هذا إذا اشتغل به، قال فإذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. فجمع بين الآثار، آثار السلف، بين من كره وبين من أجاز، فحمل أن الكراهية إذا كان مشغلا للإنسان. والعلماء لما تكلموا على هذه المسألة كرهوا الصورة الأولى التي ذكرناها، أن يستقبل الرجل بوجهه، يعني أن يتخذ إنسان سترة وهذا الإنسان الذي أمامه ينظر إليه مباشرة وهو في صلاته. وجاء عن بعض السلف أنه أراد أن يصلي مستترا برجل فقال له ولي ظهرك، يعني انتقل إلى الأمام حتى لا يكون مشغلا. وهذا رأي الإمام مالك، هذا رأي الإمام مالك، وهو كراهية الاستتار بالرجل إذا كان مواجها له، إذا كان مواجها له ينظر إليه. وأيضا كره السلف الاستتار بحلق العلم، المنشغلين بالذكر والحلق، وجاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كراهية ذلك. والعلة في ذلك هو الانشغال، لأنه يشغل الإنسان، هم في حلقة علم يتناقشون ويتبادلون الحديث، فيكون مظنة أن ينشغل بهم أو بكلامهم. وذكر هنا الحديث الذي يعني تكرر ذكر ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، وذكرنا معنى هذا عند جمهور العلماء، أي النقص الذي يدخل فيه الصلاة للانشغال بهذه الأشياء الثلاثة. فالجمهور لا يرون أن الصلاة تقطع بهذه الأشياء. وقول عائشة لقد جعلتمونا كلابا، أي يعني مثل الكلاب في الذكر، واستدلت بالدليل الذي يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وهذا سبق أن ذكرنا، لأن أم المؤمنين عائشة كما في هذه الرواية وغيرها قال فأنسلوا انسلالا، يعني تقوم وتمشي من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مع مشيها لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فهذا رأي الجمهور أن المرأة لا تقطع الصلاة، وكذلك الحمار كما جاء في حديث ابن عباس السالف الذكر. ثم قال بعد ذلك من المسائل، طبعا مسألة يمكن متعلقة بما سبق يذكرها بعض العلماء، وهي يعني مسألة واقعية، يعني إذا مر الإنسان أمام الشخص وهو يصلي ويعني بجانبه أكثر من شخص، يعني مثلا هب لو أنها صلاة مسبوق، يعني انتهت الصلاة قام مجموعة يقضون الصلاة، قام واحد وطاف أمام واحد، فطاف يعني تجاوزه فهل يرجعه أو يترك يمشي؟ فمن أهل العلم من قال أنه يعني يرجعه، ومن أهل العلم من قال لا يرجعه حتى لا يتكرر المرور أمام مرتين. يعني هو الأصل أن يضع يده ويمنعه من المرور، لكن لو تجاوز مشى سريع فهل يمسكه ويرجعه؟ بعض الناس يفعل ذلك، وهذا رأي الإمام مالك، قال إنه لا يرجعه، ما يرجع مرة ثانية، لأنه سوف يتكرر، ذهب أمامه، يعني ذاهب وذهاب وإياب أمام الشخص. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة خلف النائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا التبويب للإشارة إلى الخلاف في حكم الصلاة خلف النائم. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة خلف النائم مشروعة، وذهب طاووس من التابعين والإمام مالك إلى كراهية ذلك، وعللوا بحركة النائم، قال إن النائم ما يشعر بنفسه، قد يتحرك في النوم ويشغل المصلي ويقطع عليه الخشوع. ولكن يعني هذا التعليل الذي ذكروه في مقابل نص، لدينا نص وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف النائم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف النائم. طبعا هذه الرواية تدل على هذه المسألة صراحة، لأن جاء في بعض الروايات أن أم المؤمنين ذكرت أنها مضطجعة، مثل الرواية السابقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الفقهاء قد يكون أم المؤمنين منحرفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت جنب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني كانت على طرف السرير مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى نصف سرير. لكن هذه الرواية فيها ماذا؟ وأنا راقدة معترضة بالعرض. ومما يؤكد هذا الأمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهي وأم المؤمنين عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث معترضة كاعتراض الجنازة، هذا يقطع الموضوع خلاص، يعني أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها وهي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، وهذا فيه مشروعية إيقاظ الأهل لقيام الليل وللوتر. ثم قال أيضا الإمام البخاري رحمه الله باب التطوع خلف المرأة. ونلاحظ أنه نفس الحديث يكرره الإمام البخاري لأكثر من فقه، مع مغايرة في بعض الألفاظ وبعض الطرق، كما مضى معنا في البدايات يعني منهج الإمام البخاري في التكرار، إذا أراد أن يكرر حديث فإنه يغاير في طريقة إيراد السند أو طريقة إيراد المتن، والتكرار عند الإمام البخاري لأجل فائدة، وتلاحظون هذا التقطيع والإيراد لبيان أحكام مختلفة. فهنا قال باب التطوع خلف المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هنا أيضا بوب الإمام البخاري لمسألة خلافية، وهي حكم التطوع خلف المرأة. ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الصلاة خلف المرأة، إلى جواز الصلاة خلف المرأة، يعني الاستتار بالمرأة، أن يتخذ المرأة سترة. وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك والإمام الشافعي إلى كراهية الاستتار بالمرأة، وقال الإمام مالك: لا يستتر بامرأة، وقال الشافعي: لا يستتر بامرأة ولا دابة. وأيضا عللوا بمسألة الخشوع وخشية الفتنة، خشية الفتنة. وهنا قد يعني يقال، يعني لو أخذنا بقول وسط، أنه يجوز والأولى تركه، يجوز والأولى تركه. لماذا نقول هذا القول؟ لما جاء في التفاصيل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أملككم لإربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك لشهوته بخلاف بقية الناس. هو مظنة أن يوسوس له الشيطان وأن يشغله الشيطان، فإذا استتر الإنسان بالمرأة فهو جائز، لكن نقول الأولى عدم الاستتار. ولعل هذا يعني ما يوجه به قول الإمام مالك والإمام الشافعي. وفيه أيضا في هنا قال: فإذا سجد غمزني، وهذا فيه مشروعية الحركة اليسيرة في الصلاة، وأنها غير مؤثرة، غير مؤثرة. المؤثر هي الحركة الكثيرة، وقد أشرنا سابقا إلى ضابط الحركة الكثيرة، أنها صورة ما إذا رآه الرائي ظن أنه في غير صلاة. هذه الحركة الكثيرة، ما إذا رآه الرائي ظن أنه في غير صلاة. وأما تفصيلات الفقهاء في كتب الفقه فلا تكاد تنضبط في هذا الباب. بعضهم يقول ثلاث حركات، بعضهم يقول ثلاث حركات متوالية، بعضهم يقول خمس حركات، ما في عليها دليل هذه الأعداد التي ذكرت. لكن الصورة التي تخرج الشخص عن كونه في الصلاة هي الحركة الكثيرة. وقولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني أنها لم تكن ترى نزول النبي صلى الله عليه وسلم سجوده حتى تتحرك أو تغير مكانها، فكانت تغير، تحول مكانها بغمز النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذه أيضا من يعني الأدلة، أدلة الجمهور على قضية الملامسة، أن الملامسة لا تنقض الوضوء، أن الملامسة لا تنقض الوضوء، خلافا لقول الشافعية في الملامسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغمزها بيده صلى الله عليه وسلم، لما يريد السجود يغمزها بيدها فتحرك الرجل فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصغر حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما في مساحة، ما في مساحات واسعة، مكان ضيق، ولو وجد مكان أوسع لصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يسجد يعني يسجد على رجل عائشة فيغمز حتى ترجع الرجل فيبقى مكان لسجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وقال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. هذا التبويب يعني سبق أن أشرنا إليه، وهو هل هناك ما يقطع الصلاة؟ يعني ذكرنا من ذهب إلى أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، وذكرنا في المقابل قول الجمهور، قول جمهور العلماء أن الصلاة لا يقطعها شيء، أن الصلاة لا يقطعها شيء، لا المرأة ولا الدابة. وهذه الأحاديث هي التي تدل على عدم قطع المرأة للصلاة، وأما الباقي فقد سبق في ذكر الحمار أنه لا يقطع الصلاة مرور الأتان بين أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمشي عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، واستدلت يعني أم المؤمنين عائشة بصنيعها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وعدم إعادته الصلاة. وكما قلنا أن يعني حديث يقطع الصلاة ثلاثة حمله العلماء على أنه يشغل، أنه يشغل يعني الأشياء التي تشغل الإنسان إذا مرت أمامه. الكلاب قالوا لكثرة حركتها، والحمير كذلك، والمرأة لأن المرأة بطبيعتها قد يعني تفتن الرجل، فحملوه على أن هذه الأمور تشغل الإنسان لا أنها تقطع على الإنسان صلاته. فإذا هذه الحديث قد مضت معنا وقد أشرنا إلى فقه هذا الأمر أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهذا التبويب يعني موافق لقول الجمهور. قال: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا التبويب بوب الإمام البخاري هذا التبويب لبيان جواز حمل الجارية الطفلة الصغيرة في الصلاة. وأمامة كانت صغيرة، هي بنت زينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة. وأبو العاص اسمه جهشم، والأصح في الاسم جهشم بن ربيع، وذكر بعضهم ربيعة لكن الأصح ربيع. فهنا هذا الحديث فيه حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب، ففيه يعني صحة صلاة من حمل آدميا وهو يصلي. وقال العلماء أيضا لو حمل حيوانا طاهرا، لو حمل الإنسان حيوانا طاهرا يعني دعت الحاجة إلى ذلك وحمل الحيوان وهو يصلي فإن الصلاة صحيحة. وفيه طهارة ثياب الصبيان وملابسهم حتى تثبت النجاسة، حتى تثبت النجاسة. وفيه إكرام أولاد الأرحام، وفيه ترجيح الأصل وهو الطهارة. إحنا عندنا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الأرض، الأصل في الحجارة، هذا تقرير للأصل. وفيه أيضا مشروعية إدخال الصبيان إلى المساجد، مشروعية إدخال الصبيان إلى المساجد. وذكر أهل العلم الحديث الضعيف الذي من الحديث المشتهرة جنبوا مساجدكم صبيانكم، فهو ضعيف لا يثبت في هذا الباب. وفيه أيضا العفو عن يسير الحركة، العفو عن يسير الحركة، لأن الحمل حمل الطفل يستوجب الحركة في الصلاة، يستوجب الحركة في الصلاة. وهذه يعني مفيدة للنساء خاصة، يعني بعض ما يحدث في المساجد وصلاة التراويح لما تضع المرأة الطفل على جانب تبكي وتصرخ ويصرخ الأطفال ويزعجون الناس، فلها أن تحمل الطفل وهي تصلي، فإذا أرادت السجود وضعته، فهذا يخفف من إزعاج الناس في صلاتهم. وأيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. وهذا كثير عند النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته بالصغار ومراعاة حالهم. قال بعد ذلك: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، يعني امرأة حائض. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثني سليمان الشيباني وأنا حائض. هذا التبويب أيضا فيه بيان صحة الصلاة، وأمام المصلي امرأة حائض أو بجانبه، كما في يعني فعل ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأولى كان فراشي حيال، حيال يعني بجانب، بمعنى حذاء، وجانب مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. وهذا فيه أن الملامسة لا تبطل الصلاة، الملامسة للحائض لا تبطل الصلاة. وفي الرواية الثانية توضيح لهذا، قال كان يصلي وأنا نائمة إلى جنبي، وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه. فهذا تقرير أن الحائض يعني لا تقطع الصلاة إذا صلى الإنسان إليها أو حتى لامسها، حتى إذا لامسها. وهذا التبويب لهذا الأمر يعني بيان جواز ملامسة الحائض في الصلاة أو أن تكون بجانبه أو أمامه. وهذا له علاقة بما سبق، يعني المرأة قد تكون حائض أو غير حائض، والحائض يعني تطلق على أمرين، تطلق على البالغ وعلى من تلبست بالحيض، تطلق على الأمرين. يعني المرأة البالغ يطلق عليها حائض، يعني لأن أحد أبرز علامات البلوغ الحيض، فيقال امرأة حائض يعني امرأة بالغ، ويقال أيضا امرأة حائض أي يعني جاءها الدم المعروف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. هذا التبويب طبعا هنا، هذا كله يدل على دقة الإمام البخاري رحمه الله في استنباط الجزئيات من الأحاديث، فأشار إلى هذا في هذا الحديث، يعني حركة المصلي ولمسه للمرأة إذا أراد السجود. فجاء في الحديث قال: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. وهنا الإمام البخاري يعني يستخدم ترجمة استفهامية، ترجمة استفهامية، والتراجم الاستفهامية عند الإمام البخاري على نوعين. النوع الأول هي التراجم الخلافية، هي التراجم الخلافية، يعني يستخدم الاستفهام للإشارة إلى الخلاف. والنوع الثاني هي التنشيطية، لتنشيط القارئ، لتنشيط القارئ حتى ينتبه لهذه المسألة، حتى ينتبه للمسألة، يعني يبوب الباب ويختم باستفهام حتى يركز القارئ عن هذا الحكم. يعني هنا هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ هل يلمس حتى يضع مثلا يحصل موضعا للسجود؟ فبين يعني هذا في هذا الحديث، وفيه يعني مثل ما ذكرت في السابق جواز لمس المرأة لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأحكام يعني السابقة جواز الحركة اليسيرة، جواز الحركة اليسيرة، وفيها يعني الاستتار بالمرأة. ثم قال في آخر باب من أبواب سترة المصلي: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال: حدثنا أحمد بن إسحاق السوماري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. هذا التبويب يعني الحديث طبعا مضى معنا في كتاب الطهارة، لكن هنا بوب الإمام البخاري: المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. ولو تلاحظون كل هذه الأحاديث فيها قضية الملامسة، أن المرأة لو لامست المصلي وهو يصلي سواء كان من أمامه من جهة القبلة أو من طرفه أو فوق ظهره، لأنها يعني فاطمة أزالت السلة والفرث من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإزالة تقتضي الملامسة، تقتضي الملامسة ولا تؤثر على الصلاة، لا تؤثر على الصلاة. والحديث فيه يعني ما سبق من يعني حقد قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتنويع الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء هم ممن لا يرجى إجابتهم، هم ممن لا يرجى إجابتهم يعني إلى الإسلام. وفيه جواز الدعاء على الكافر بالأعيان إذا اشتد أذاه على أهل الإيمان، جواز الدعاء على الكفار بالأعيان إذا اشتد أذاهم على أهل الإيمان، فهؤلاء اشتد أذاهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فكل من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في غزوة بدر، ثم ألقوا في قليب بدر. القليب هو بئر من الآبار التي كان يرمى فيها القذر، فجمع هؤلاء المشركون ثم رموا في القليب. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام جاء يكلمهم ويقول: هل أغنى عنكم شيء؟ كما هو معلوم. وهنا ذكر يعني الفقهاء مسألة: إذا يعني وقع الإنسان شيء من النجاسة، وهو يعلم أنه يستطيع إزالته، فهل يزيله ويكمل الصلاة، أو أنه يقطع الصلاة ثم يزيله ويجدد الصلاة، يبدأ الصلاة من جديد؟ يعني قولان لأهل العلم. فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يتم الصلاة، ويزيل هذه النجاسة التي على ظهره والتي يعني لصقت به، إذا استطاع ذلك وكان أمرا يعني ميسورا. واستدلوا بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعال لما كان فيها نجاسة، لما جاءه جبريل وأخبره، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه خلع نعاله وأكمل الصلاة، يعني لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم ويستأنف الصلاة من جديد. ومن أهل العلم من ذهب أنه يقطع الصلاة وينزع ثم يستأنف، والأول أقرب لدلالة النص عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة ابن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الباب عقده الإمام البخاري وما بعده لبيان مواقيت الصلاة، والميقات جمعه مواقيت، وهو الوقت المضروب للفعل أو الموضع، وأصلها في لغة العرب موقات، ثم قلبت إلى ميقات، يعني قلبت الواو إلى ياء. وصدر الإمام البخاري بهذه الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي واجبة في أوقات محددة. وشرحه الإمام البخاري قال: وقته عليهم، أي بين أن لهذا الفعل وقتا، أي للصلاة وقتا. وذكر فيه هذا الحديث أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وهذا التأخير هل أخره حتى خرج الوقت؟ لا، ولا هذا هو الظن بعمر بن عبد العزيز، وإنما التأخير هنا عن الوقت المستحب، عن الوقت المستحب، والإنكار عليه لأنه يعني لم يؤديها في أول الوقت. صحيح أن هناك من بني أمية من كان يؤخر الصلاة، لكن عمر بن عبد العزيز لم يكن منهم في ذلك، يعني الحجاج كان يؤخر وغيره، لكن عمر كان حريصا على أداء الصلاة رحمه الله في أوقاتها. فقال: فدخل عليه عروة ابن الزبير، وهذه الصلاة المؤخرة هي صلاة العصر، صلاة العصر كما جاء في كتاب المغازي. وتأخر عمر بن عبد العزيز كان في المدينة، كان في المدينة، وقصة المغيرة في العراق، يعني هنا تأخران يعني. وهذه المسألة طبعا الإجماع قام على أنه لا يجوز الصلاة قبل الوقت، أنه لا يجوز الصلاة قبل الوقت، وأيضا اتفق العلماء أن الوقت وقتان، يعني وقت فضيلة ووقت جواز، يعني الصلاة في أول الوقت فضيلة ثم وقت جواز كما سوف يأتينا إن شاء الله في التفاصيل. فهنا ذكر إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة، قال: أليس قد علمت؟ طبعا يقال أليس، والأفصح ألست، ألست قد علمت. فذكر حديث جبريل الشهير في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: نزل فصلى. طبعا بعض العلماء قال الفاء هنا بمعنى الواو، فصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنها للتعقيب، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل، يصلي جبريل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فالفاء للتعقيب يعني مباشرة، والفاء تفيد التعقيب مع المباشرة. بل من اللطائف في يعني بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث يعني على مسألة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني قالوا جبريل متنفل والنبي صلى الله عليه وسلم مفترض. قال: بهذا أمرت، يعني أمرني الله عز وجل أن أبين أوقات الصلوات. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث. هذا إنكار، يعني عمر الخطاب غاب عنه هذا الحديث أو لم يكن يعلم بهذا الحديث، قال: تأكد مما تحدث، هل النبي صلى الله عليه وسلم أو هل جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال ربما يقول هذا من اجتهاد. فماذا قال عروة؟ قال: كذلك كان بشير ابن مسعود يحدث عن أبيه. أتاه بماذا؟ بالمسند، وهذا فيه أن الحجة بالمسند وليس بالموقوف والمقطوع، يعني الحجة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء له بالمسند حتى يكون حجة قاطعة. وهذا طبعا فيه، هذا الحديث فيه المبادرة بالصلاة في أول الوقت، وفيه يعني دخول العلماء على الأمراء لم يخشى الفتنة، وفيه أن نصح العلماء للأمراء عندهم النصح عندهم، فهذا نصح عنده إنكار عليه. وفيه جواز مراجعة العالم، جواز مراجعة العالم فيما يذكره، وفيه الرجوع إلى السنة المسندة، لأن خلاص لما أسند بشير ابن أبي مسعود الأنصاري البدري الصحابي إن حدث عن والده بإسناد متصل أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص استسلم ووقف عند النص. ثم ذكر قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، قبل أن تظهر يعني قبل أن تعلو، الظهور هنا بمعنى العلو، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلو. وهذا إن شاء الله سوف يأتي تفصيلا في بيان مواقيت الصلاة. نقف عند هذا القدر من التعليق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.